الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام العلامة الألباني رحمة الله عليه ما يتعلق بالدعاء بعد التشهد الأول، وعرفنا أن أكثر العلماء لم يذهبوا إليه وذهبوا إلى أن الدعاء يكون بعد التشهد الأخير، لكن من قال به بعد التشهد الأول من أهل العلم؟ من ذهب إلى هذا المذهب من العلماء؟ الإمام مالك، ونقله كذلك ابن رجب عن عبد الله بن عمر إن صح ذلك عنه، والمؤلف هنا نقله عن من؟ نقله عن ابن حزم. وأكثر العلماء لا يرون الدعاء في هذا الموضع، وقد سبق الكلام على مسألة الدعاء في هذا الموضع، وعرفنا أن الصحيح أن الدعاء يكون بعد التشهد الأخير ولا يكون بعد التشهد الأول على ما سبق إيضاحه في الدرس الماضي. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك صيغ التشهد، وعلمهم صلى الله عليه وسلم أنواعا من صيغ التشهد، تأتي معنا إن شاء الله، هي تأتي معنا مش أدري. قال صيغ التشهد وعلمه صلى الله عليه وسلم أنواعا من صيغ التشهد، ذكر أنه الأول تشهد ابن مسعود، قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني سورة من القرآن، تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا السلام على النبي. هذا التشهد تشهد عبد الله بن مسعود متفق عليه، واختاره جماعة من أهل العلم كالإمام أحمد وأبي حنيفة، فاختاروا هذا النوع من أنواع التشهدات، تشهد عبد الله بن مسعود هو أصح أنواع التشهدات، اختار هذا التشهد من الأئمة الأربعة الإمام أحمد وأبو حنيفة. قال في قول التحيات له الصلوات، أي الألفاظ في الحاشية، قال أي الألفاظ تدل على السلام والملك والبقاء هي لله تعالى، والصلوات أي الأدعية التي يراد بها تعظيم الله تعالى، هو مستحقها لا تليق بأحد سواه. ثم عز ذلك إلى النهاية، قال في قوله والطيبات أي ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله دون ما لا يليق بصفاته مما كان الملوك يحيون به. قال في قوله السلام، قال معناه التعويذ بالله والتحصين به، فإن السلام اسم الله سبحانه وتقديره الله عليك حفيظ، حفيظ وكفيل كما يقال الله معك، أي بالحفظ والمعونة، بالحفظ والمعونة واللطف. قال في قوله وبركاته، قال هو اسم لكل خير فائض منه تعالى على الدوام. ثم عزى الحديث البخاري ومسلم شيبه والسراج وأبو يعلى في مسنده، والخرج قال في الإرواء، قال قلت وقول مسعود قلنا السلام على النبي، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي في التشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي، فلما مات عدلوا عن ذلك وقالوا السلام على النبي، ولا بد أن يكون ذلك بتوقيف منه صلى الله عليه وسلم، وقوله لا بد أن يكون ذلك بتوقيف منه صلى الله عليه وسلم هذا فيه نظر، بل للاجتهاد في ذلك مجال، وهو الأظهر أن من قال ذلك إنما هو باجتهاد منه، أما أنه لابد أن يكون بتوقيف ما في ما يدل على أن هذا لابد منه، بل هذا للاجتهاد فيه مجال، يعني أن ينظروا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات وأنه ما هو مناسب أن يأتوا بكاف الخطاب وقد مات النبي عليه الصلاة والسلام، فالموضع موضع الشهاد يمكن أن يشهد فيه ما هو مما لا يقال بالرأي. قال وإيد عائشة رضي الله عنها كذلك كانت تعليم التشهد في الصلاة، السلام على النبي رواه السراج في مسنده خلاص الفوائد بسندين صحيحين عنها. قال الحافظ رحمه الله تعالى هذه الزيادة ظاهر أنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي بكاف الخطاب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تركوا الخطاب وذكروه بلفظ الغيبة فصاروا يقولون السلام على النبي. وقال في موضع آخر قال السبكي في شرح المنهاج بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبي عوان وحده إن صح هذا عن الصحابة دل على أن الخطاب في السلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم غير واجب، فيقال السلام على النبي. قلت قد صح بلا ريب لثبوت ذلك في الصحيح البخاري، وقد وجدت له متابعا قويا. قال عبد الرزاق أخبرني جريج أخبرنا عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم حي السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا السلام على النبي، وهذا إسناد صحيح. وأما ما روى سعيد المنصور من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم التشهد فذكره وقال فقال ابن عباس إنما كنا نقول السلام عليك أيها النبي إذ كان حيا، فقال ابن مسعود هكذا علمنا وهكذا نعلم، فظاهر ابن عباس قاله بحثا وأن ابن مسعود لم يرجع إليه، لكن رواية ابن معمر أصح، يعني رواية البخاري أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه والإسناد إليه مع ذلك ضعيف. قال وقد نقل كلام الحافظ هذا جماعة من العلماء المحققين أمثال قسطلان والزرقاني واللكنوي وغيرهم فارتضوه ولم يتعقبوا بشيء، والبحث مع ذلك لتين ما ذكرتها في الأصل وراجع المقدمة. على كل هذا المسألة ما يظهر أنها من قبيل التوقيف ممن ذهب إلى ذلك، والنزاع قائم بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في هذه المسألة، وأكثر العلماء على إبقاء الحديث على ما هو عليه، وأن المصلي المتشهد يقول السلام عليك بكاف الخطاب، وأكثر من روى التشهد ذكروا كاف الخطاب، وهم إنما رووا ذلك للتابعين الذين رووا التشهدات وذكر تشهدات النبي عليه الصلاة والسلام، ذكروا ذلك بكاف الخطاب وهم رووا ذلك للتابعين بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعلم الناس التشهد كما سيأتي عن تشهد عمر من على المنبر، وكان يعلمهم بكاف الخطاب بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينكر عليه أحد، وما قالوا له إنما هذا كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وأما بعد موته فقد أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول كذا، ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك لما سكتوا ولا أنكروا ذلك على عمر، وهو يعلم الناس من على المنبر التشهد ويعلمهم بكاف الخطاب بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالأظهر ما عليه أكثر الصحابة وأكثر من جاء بعدهم من العلماء أن التشهد يبقى على ما هو عليه، وليس المراد بكاف الخطاب حقيقة الخطاب حتى يقال النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، فإنه لو أريد حقيقة الخطاب لكان الشخص في حال غيبة عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستعمل كاف الخطاب كالمصلي في بيته في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو من كان بعيدا في موضع لا يسمعه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولحرص من كان قريبا بالجهر بكاف الخطاب إذا كان المقصود أنه يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. فليس المراد بكاف الخطاب حقيقة الخطاب، فإن الشخص يخاطب من يسمعه، فلو كان المراد بذلك مخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام لجهروا بذلك حتى يسمع النبي عليه الصلاة والسلام، ولاستعملوا ذلك إذا كانوا بالقرب منه، ولم يستعملوا ذلك في حال بعدهم في بيوتهم وفي الأماكن البعيدة. فلما استعملوا كاف الخطاب في زمنه عليه الصلاة والسلام في بيوتهم وفي سائر الأماكن البعيدة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، دل ذلك على أن ليس المراد بذلك حقيقة الخطاب. وقد تكلم العلامة ابن القيم رحمة الله عليه بكلام حسن في بدايع الفوائد في معنى ذلك، وأنه ليس المراد بذلك مخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المراد بذلك استحضار قرب النبي عليه الصلاة والسلام. فلقرب النبي عليه الصلاة والسلام وأنه أقرب إلى الشخص من روحه، ومثاله العلم في قلب المؤمن. فاستعمال كاف الخطاب من أجل هذه المعاني، أن يستشعر المسلم قرب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه أقرب إليه من روحه، وهو قرب محبة وتعظيم. ففيها بيان منزلة النبي عليه الصلاة والسلام وقرب النبي عليه الصلاة والسلام من أهل من المسلمين، وهو القرب المعنوي، ومثاله العلمي. له كلام نحو هذا في بيان السبب في استعمال كاف الخطاب في هذا الموضع. وبناء على هذا لا فرق بين حياته وبعد موته، هذا الذي عليه أكثر الصحابة وعليه أكثر من العلماء، أن الحديث يبقى على ما هو عليه والتشهد يبقى على ما هو عليه بكاف الخطاب، وهو الذي يظهر. والله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله.